الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.
واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن حتى قيام يوم الدين. يقول المولى جل وعلا في محكم كتابه في سورة النجم في الآية الثالثة والرابعة: بسم الله الرحمن الرحيم، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله صلى الله عليه وآله وسلم الكريم. بعدما تقدم الكلام في الآيات القرآنية الدالة على إمامة أمير المؤمنين والدالة على فضائله، وبعد انتقال البحث إلى النصوص النبوية، وبعد تقسيم هذه النصوص إلى ثلاثة أقسام من ناحية المضمون: القسم الأول هو الدال على إمامة أمير المؤمنين وآل البيت وعلى فضائلهم بالصراحة، وهذا ما قد تقدم الكلام عنه سابقا. القسم الثاني وهو ما دل على إمامة أمير المؤمنين أو إمامة الأئمة من آل البيت عليهم السلام، والدال هذا القسم على فضائلهم بالتضمن. بالتضمن أي أنه يدل على هذا ويدل على شيء آخر. بواقع هذا القسم يدل على الإمامة من حيثية دلالة هذا القسم على أن لأمير المؤمنين ولآل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام الدخل في الحجة والدخل في الهداية، وهما من لوازم الإمامة، بل وهما من وظائف الإمام. هذا القسم فيه وله مصادق ونصوص كثيرة، وفضائل أمير المؤمنين لا تحصى، فلا يمكن حينئذ تعداد جميعها. نكتفي منها حينئذ بموردين أو ثلاثة. المورد الأول حديث الأمان، ففي النبوي: النجوم أمان لأهل السماء. ما معنى الأمان؟ تتمة الخبر بوضح، يقول: فإذا ذهبت النجوم ذهب أهل السماء، أي لا بقاء للملائكة بعد اندثار النجوم. فتمة الخبر: وأهل بيتي أمان لأهل الأرض، فإذا ذهب أهل بيتي ذهب أهل الأرض. هذا الخبر بالواقع وارد في الكثير من كتب أهل السنة، لكن من بابي فقط لفت النظر أن هذا الخبر قد أورده أحمد بن حنبل في مسنده، وطبعا المسانيد عندهم من باب السيدي، المسانيد عندهم أقل رتبة من الصحاح باعتبار أنه مشتمل على الفضائل، ولأنه مشتمل على الفضائل فلا بد أن تتكلم عن فضائل أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم. لهذه الخصوصية ما حطوها في رتبة الصحاح الست، حطوها أدنى رتبة من الصحاح الست. مع ذلك هذا الخبر وارد في مسند أحمد بن حنبل، واللي نقل هذا الخبر عن مسند أحمد بن حنبل هو العلامة الحلي في كتابه نهج الحق صفحة 229، كذلك نقل ابن حجر في الصواعق المفرقة صفحة 140، والقندوزي في ينابيع المواد صفحة 19-20. إذا نجي نحن نفتش الآن عن هذا الخبر في مسند أحمد بن حنبل وهو مطبوع الآن، ما من لاقي له وجود على الإطلاق. ومن جملة من فتش ولم يجد الشيخ المظفر في كتابه دلائل الصدق بيقول عن هذا الخبر: وحكاه غير المصنف أي غير العلم عن المسند كصاحب ينابيع المودة وابن حجر في الصواعق، وأنا لم أجده في المسند بعد التتبع. انه انا اتبعت المسند خبر وخبر، ما وجدت هذا الخبر موجود في المسند. بل والظاهر أن أيدي التلاعب لعبت في إسقاطه، أن الأيدي الأموية المبغضة لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه حذفت هذا الخبر من الكتاب، ومش أول مرة بيعملوه فقط في خصوص حديث الأمان، لكن هذا من باب لفت النظر لأنه رح يفيدنا فيما بعد عند الاستنتاج حول فعل العامة تجاه نصوص أهل البيت. الحديث الثاني هو حديث السفينة، ففي النبوي مثل أهل بيتي فيكم مثل سفينة نوح من ركبها نجا، مثل ما سفينة نوح الراكب فيها ينجو من الطوفان ومن عذاب الله جل وعلا، فكذلك التمسك بآل البيت صلوات الله وسلامه عليه، هذا التمسك ينجو حينئذ من الفتن، ينجو من الضلال، وكذلك ينجو من عذاب الله، وإذا نجا الإنسان من النار فيتعين أن يكون مصيره إلى الجنة. مثل أهل بيتي فيكم مثل سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. أورده الحاكم في مستدركه الجزء الثاني صفحة 333 والجزء الثالث صفحة 150. كذلك المورد الثالث في النبوي، إنما مثل أهل بيتي فيكم كمثل سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق، نفس النص المتقدم لكن الزيادة هنا، وإنما مثل أهل بيتي فيكم مثل باب حطة في بني إسرائيل. طبعا المولى جل وعلا بالنسبة إلى اليهود عندما طلب منهم دخول فلسطين أبوا لأنه فيها قوما جبارين، وقالوا له لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا. كتب عليهم التيه 40 سنة بعدما ولد جيل جديد، وانتقل موسى على نبينا وآله عليه السلام إلى الرفيق الأعلى، قام وصيه يوشع بن نون وقاتل العمالقة، ولما قاتلهم حينئذ بيوم القتال ردت له الشمس ليوشع بن نون كما ردت إلى أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه مرتين. محل الشيد أنه كان في رد الشمس. الأمر الثاني نزلت الملائكة تقاتل معهم، كانوا يشوفوا أن الروس تتطاير من العمالقة، فكان هناك إعجاز. أمام هذا الإعجاز محل الشيد بالمثل يقول هذا، أن الله طلب منهم إذا دخلوا أريحة، لأنه هي أول مدينة دخلوها أريحة، بدهم يدخلوها من باب لأنه بشأن المدن السابقة كانت تصور كان إلى باب، أنه طلب منهم بس يفوتوا على الباب، يفوتوا على الباب سجدا، يعني ما يفوتوا على أريحة هاي، كل واحد بس يوصل على الباب يسجد ويقول حطة. حطة يعني من باب الحق، أنه يستغفر الله ويطلب من الله أن يحط عنهم ذنوبهم، عشان هيك سموا الباب باب حطة، بقولوا باب حطة بني إسرائيل. لذلك تتمة الخبر وإنما مثل أهل بيتي فيكم مثل باب حطة في بني إسرائيل، من دخله أي من تمسك بآل البيت غفر له. هذا الخبر موجود في المعجم الصغير للطبراني الجزء الثاني صفحة 300. القسم الثالث من النصوص الدال على إمامة أمير المؤمنين أو على فضائله أو على إمامة آل البيت أو على فضائله، كذلك كثيرة جدا، لكن هي قسم ثالث لسه جعلناها قسم ثالث من حيثية دلالتها على أن أمير المؤمنين وآل البيت أصحاب فضائل، أصحاب مناقب، هذه الفضائل والمناقب لا يستحقها إلا الإمام. بالنسبة بالواقع إلى هذا القسم هي أخبار كثيرة، لكن ما لا يدرك كله لا يترك بعضه، فلا بأس بالإشارة إلى بعضه. الخبر الأول عن النبي صلى الله عليه وآله قال: رحم الله عليا، اللهم أدر الحق معه حيث دار. هذا الخبر أورده الترمذي في صحيحه الجزء الثاني صفحة 292، هناك مصادر ثانية بس بيكتفي بهذا المصدر. الخبر الثاني عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لعمار: ستكون في أمتي بعدي هنات واختلاف حتى يختلف السيف بينه، يعني اختلاف مش بس اختلاف بالآراء والعقائد، حتى بيوصل خلاف إلى السيف وإهراق الدم، حتى يقتل بعضهم بعضا ويتبرأ بعضهم من بعض. يا عمار تقتلك الفئة البادية. عشان هيك لما قتل عمار في صفين ارتج حينئذ اهل الشام وابتدأ التشكيك انه نحن اللي قتلناه ومعنيته انه نحن الفئة البادية. قال له معاوية لا، اللي قتله هو الذي اخرجه من الكوفي فهن الفئة البادية. امنوا بهالتأويل. رد عليهم امير المؤمنين قال لهم فاذا النبي هو اللي قتل حمزة لانه هو اللي اخرجه من المدينة الى احد، فاذا مش اكله الوحشي والمشركون بيكون اكله حينئذ النبي الاحمر. على كل يا عمار تقتلك الفئة الباغية وانت اذ ذاك مع الحق، اي مع علي والحق معك، ان عليا لن يدنيك من ردى ولن يخرجك من هدى. يا عمار من تقلد سيفا اعان به عليا على عدوه قلده الله يوم القيامة وشاحين من در، ومن تقلد سيفا اعان به عدوه قلده الله وشاحين من نار. فإذا رأيت ذلك فعليك بهذا الذي عن يميني يعني عليا، وإن سلك الناس كلهم واديا وسلك علي واديا فاسلك واديا سلكه علي وخل الناس طرفا. يا عمار إن عليا لا يزال على الهدى. يا عمار إن طاعة علي من طاعتي وطاعتي من طاعة الله عز وجل. الخبر الثالث أيضا في مسند أحمد بن حنبل الجزء الثالث صفحة 33 عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال إن منكم من يقاتل على تأويل القرآن، يعني بيعرف بطونه، فدي من لوازم الإيمان. إن منكم من يقاتل على تأويل القرآن كما قاتلت على تنزيله. فقال أبو بكر أنا هو يا رسول الله؟ قال لا. قال عمر أنا هو يا رسول الله؟ قال لا، ولكنه خاصف النعل. وكان علي يخصف نعل رسول الله، أي يصلح يخصف نعل رسول الله صلى الله عليه وآله في الحجرة عند فاطمة صلوات الله وسلامه. الخبر الرابع عن أنس بن مالك قال كان عند النبي صلى الله عليه وآله طائر قد طبخ له، فقال اللهم ائتني بأحب الناس إليك يأكل معي، فجاء علي فأكل معه. هذا الخبر أورده الحاكم في المستدرك الجزء الثالث صفحة 131. الخبر الخامس عن عبد الله بن بريدة قال سمعت أبي بريدة الأسلم يقول حاصرنا خيبر وأخذ اللواء أبو بكر فانصرف للقتال ولم يفتح له، ثم أخذه عمر من الغد فرجع ولم يفتح له، وأصاب الناس يومئذ شدة وجهد. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله إني دافع الراية غدا إلى رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله كرار غير فرار. في هذا تعريض غير فرار، تعريض بمن سبق انه حينئذ لم يكر وانه فر. كرار غير فرار لا يرجع حتى يفتح الله له. فبات الناس يتداولون ليلته ايهم يعطاه، فلما اصبح الناس غدوا الى رسول الله صلى الله عليه واله كلهم يرجو أن يعطاه أن يعطى الراية. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله أين علي بن أبي طالب؟ فقالوا إنه أرمد العين، فأرسل إليه فأتي به، فبصق رسول الله صلى الله عليه وآله في عينيه ودعا له فبرئ فأعطاه الراية، ومضى علي ولم يرجع حتى فتح الله على يديه. طبعا النص له خصوصيات كثيرة نحن ما جبناها كلها لأنه خصوصياتها بمصادر ثانية وخاصة مصادر خاصة، لكن نحن عم نعتمد على مصادر السنة خصوصا المصادر المعتمدة عندهم. هذا النص اللي أنا تليت عليكم موجود في مسند أحمد الجزء الأول صفحة 99 وبالجزء الخامس صفحة 353. النص السادس انه لما برز امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه الى عمرو بن عبد ود العامري في بزاة الخندق وقد عجز عنه المسلمون مع انه دعاهم للبراز وما حدا وقام النبي يحسهم انه هو بيضمن لهم الجنة النبي وما حدا وقف امام عمرو. ولما وقف امير المؤمنين قال النبي صلى الله عليه وآله برز الايمان كله الى الشرك كله. هذا النص ايضا موجود في شرح النهج الحديدي لابن ابي الحديد الجزء الرابع صفحة 344، كذلك في مسند احمد الجزء الاول صفحة 175، ان النبي صلى الله عليه وآله امر بسد الابواب. لما النبي اول ما دخل المدينة بنى المسجد، وحول المسجد بنى بيوته وبيوت كبار الصحابة من جملتهم بيت لامير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، وكانت كل البيوت ابواب على المسجد. فيما بعد نزلت آية النهي عن دخول المسجد جنبا، لما نزلت الآية أمر النبي أن تسد جميع الأبواب إلا بابه عليه. هذا مما يكشف على أن أمير المؤمنين لا تؤثر فيه الجنيبي مثل ما بتأثر فينا، وأنه يجوز له أن يدخل المسجد في كل أحواله. على كل الخبر أن النبي صلى الله عليه وآله أمر بسد الأبواب إلا بابه عليه، فتكلم الناس انه عم ما يؤمر بسد كل الابواب الا باب عليه، شو من باب العاطفي من باب الممالأة من باب انه والله هو صهره. فخطب رسول الله صلى الله عليه وآله فحمد الله واثنى عليه ثم قال اما بعد فاني امرت بسد هذه الابواب غير باب عليه، امرت. فقال فيه قائلكم والله ما سددت شيئا ولا فتحته، وانما امرت بشيء من قبل الله فاتبعته. ايضا الخبر الثامن ان النبي صلى الله عليه واله وسلم اخى بين الصحابة، تارة اخى بين المهاجرين واخرى اخى بين المهاجرين والانصار، وفي كل الحالتين ترك عليا لم يؤاخ بينه وبين واحد من المسلمين. ممكن تقلي بين المهاجرين، نعم، لانه كلهم مهاجر، يعني النبي هاجر وامير المؤمنين هاجر وابو بكر هاجر وعمر هاجر، بس لما اخى بين المهاجرين والانصار ليش بيكون الطرف الثاني مقابل المهاجر انصاري؟ ما امير المؤمنين مهاجر، ليش بيكون مقابله واحد انصاري؟ مع ذلك النبي صلى الله عليه واله وسلم في كلتا الحالتين اخى بين علي وبين نفسه وبين رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. لذلك نص الخبر، والخبر أورده ابن الأثير في أسد الغاب الجزء الثالث صفحة 317، بيقول أن النبي صلى الله عليه وآله آخى بين الناس وترك عليا حتى بقي آخرهم لا يرى له أخا، فقال علي يا رسول الله آخيت بين أصحابك وتركتني؟ فقال إنما تركتك لنفسي، أنت أخي وأنا أخوك، فإن ذكرك أحد فقل أنا عبد الله وأخو رسوله لا يدعيها بعدك إلا كذاب. المورد التاسع كمان في مسند أحمد بن حنبل الجزء الأول صفحة 160، أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال لعلي إن فيك مثلا من عيسى أبغضه اليهود حتى اتهموا أمه. كذلك أمير المؤمنين أبغضوه بنو أمية حتى اتهموا أباه بالكفر. تتمة الخبر وأحبه النصارى حتى أنزلوه المنزل الذي ليس له بأهل، أي ادعوا فيه الربوبية. كذلك في قوم غلاة ادعوا في أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه الربوبية. كمان هذا الخبر موجود في مسند أحمد بن حنبل الجزء الأول صفحة 160. الخبر الاخير حتى ما نطولش عليكم، ان النبي صلى الله، شوف كل فعل النبي عن حكمة، نزلت سورة براء، لما نزلت سورة براء قام النبي انتدب الى ابو بكر امام الملأ وقال له هي سورة براء وروح على مكة اتلوها على مسامع المشركين، وانه في براءة من الله ورسوله للمشركين، الواحد، وانه لا يصح بعد هذا العام ان يدخل المشركون المسجد الحرام. ركب ابو بكر الراحل وطلع، صار خارج المدينه، قام رد النبي بأمر من جبرائيل. رجع أبو بكر يقول له النبي نزل في شيء من القرآن، قال له لا، ولكن لا يؤدي عني إلا أنا أو رجل مني. هلا نحن عم نستشهد في مقام بيان فضل أمير المؤمنين، هلا رح نشوف الفضل. بس النكتة وين؟ النكتة إنه النبي أسند إله تبليغ سورة براءة، وما عارف النبي إنه هو مش أهل، أسند إله التبليغ فيما بعد لما ردوا ليبين للناس إنه هذا مش أهل إن يبلغ إن يتلو بعض آيات الكتاب عن رسول الله، يبلغ يعني ينقل، إنه نزل على النبي أربع خمس آيات عن رسول الله، هذا مش هو أهل أن يبلغ بعض الآيات النازلة على رسول الله من كتاب الله. أيصلح أن يؤدي حينئذ الوظائف المترتبة على المقام الذي تركه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ لذلك في الخبر، والعجيب أنه كل الأخبار موجودة في مصادرهم، الخبر كمان موجود في مسند أحمد بن حنبل الجزء الأول صفحة 151 وصفحة 230 أيضا، أن رسول الله صلى الله عليه وآله بعث براءة، سورة براءة، مع أبي بكر إلى أهل مكة. فلما بلغ ذي الحليفة، هو مسجد الشجر، بعث إليه عليا فرده، فرجع أبو بكر إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال يا رسول الله أنزل في شيء؟ قال لا، ولكن جبرائيل جاءني وقال لا يؤدي عنك إلا أنت أو رجل منك. مما يكشف على أن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه هو استمرار لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مش استمرار من ناحية اللحم، هو استمرار من ناحية الدور، من ناحية الوظيفي، من ناحية حينئذ الأفعال. هذا القسم الثالث من أقسام النصوص، كما رأيت أن احنا استعجلنا كثير في عرضه واقتصرنا كثير، استعجلنا لأنه شو بدك تذكر أنت بالنصوص أمير المؤمنين؟ إذا بدك مصادر خاصة شي بدهش، بس خذ مصادر العام. في مصادر العام أخطب خوارزم، يعني الخوارزمي في كتاب المناقب ومطبوع، وأنا عندي منه نسخة، أي واحد فيجيبه من السوق. في كتاب المناقب عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وآله، وهو من كبار علماء، بيقول عن رسول الله لو أن الرياض، يعني الرياض هي الحدائق، لو أن الرياض أقلام والبحر مداد والجن حساب والإنس كتاب ما أحصوا فضائل علي بن أبي طالب.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
أكثر من ذلك هو نفسه بيقول مش بس انه ما احصر، الا انه كل فضيلة عند سماع لك ثواب، عند تلاوتها لك ثواب، عند كتابتها لك ثواب. بيقول اخطب خوارزم في كتاب المناقب قال رسول الله صلى الله عليه وآله ان الله جعل لأخي علي فضائل لا تحصى كثرة، فمن ذكر فضيلة من فضائله مقرا بها، والحمد لله اللي اجعل القلب حتى ما يطلع لهم شيء من الثواب، هن بيذكروا الفضائل بس ما بيقروا فيها، هن بيقولوه. فمن ذكر فضيلة من فضائله مقرا بها غفر الله ما تقدم من ذنبه وما تأخر. من ذكر، ومن كتب فضيلة من فضائله لم تزل الملائكة تستغفر له ما بقي لتلك الكتابة رسم، ومن استمع إلى فضيلة من فضائله غفر الله الذنوب التي اكتسبها بالاستماع، ومن نظر إلى كتاب من فضائله غفر الله الذنوب التي اكتسبها بالنظر. ثم قال النظر إلى علي عبادة وذكره عبادة، ولا يقبل الله إيمان عبد إلا بولايته والبراءة من أعدائه.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
بواقع حتى هن اعترفوا بكثرة الفضائل التي وردت في حق أمير المؤمنين صلوات الله عليه، هني أخف قد ما بدك أخف، بس مع ذلك ملأت فضائله طواميرهم واعترفوا حينئذ بهذه الكثرة. لذلك السيوطي في تاريخ الخلفاء صفحة 171 عن ابن عباس بقول ما نزل في أحد من كتاب الله ما نزل في علي، بس في الآيات القرآن. في تاريخ ابن عساكر ترجمة امير المؤمنين جزء الثالث صفحة 83 طبع بيروت عن ابن حنبل احمد بن حنبل بقول ما جاء لاحد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه واله من الفضائل ما جاء لعلي عليه السلام. النسائي والنيسابوري الحاكم النيسابوري كما في الصواعق المحرقة لابن حجر صفحة 186 بيقول اثنيناتهم بيقولوا لم يروى في حق واحد من الصحابة بالاسانيد الحسان اكثر ما جاء في حق علي. اللهم صل على النبي. طيب قدام هذه الفضائل يصح التساؤل انه لما وردت هذه الفضائل الكثيرة جدا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. امام هذا التساؤل بيجي ثلاث احتمالات لا رابع له. الاحتمال الاول ان يكون النبي حاب عليا وآل البيت بهذه الفضائل من باب العاطفة، ابن عمه وصهره انه عم يقاتل بين يديه حابا نزل له الفضائل حينئذ بهذه الكثرة الكاثرة من العدد. احتمال. احتمال تاني ان تكون هذه الفضائل صدرت عن النبي من باب حفظ آل البيت ورعاية حقوقهم فيما بعد، بس حفظ آل البيت وجودا حتى لا تسفك دمائهم ورعاية حقوقهم، يعني اذا اجى لك واحد من آل البيت محتاج تساعده، صاحب حاجة تقضيله اياها، ضال ترشده، باعتبار انه هالاخبار اللي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بتحث المسلمين على رعاية من باب الاداب والاخلاق لحفظ دوري، انه هذا ابر مثل ما قالها احنا بنحترم السادة بعنوان انه لهم علاقة نسب مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك مثلا بتلاقي في بعض البلاد الإسلامية مثل مثلا الباكستان وأفغانستان إذا دخل سيد بيوقفوله ما بيوقفوا لكل قادم، بيحطوه بصدر المجلس مش لخصوصيته أو لخصوصية عمله إنما لكونه سيد، يعني عم يحترموا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا احترموه، لأنه بضعة من لحم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. انه النبي شاف بطرف الغيب انه اهل البيت رح يظلموا رح تسفك دمائهم وانه رح يكونوا كثرة كاثرة، ورح الحكام السياسيون حينئذ يبتعدوا عنهم ويضيقوا عليهم، فمن اجل انه يحفظ دمائهم من جهة ومن اجل انه يسهل قضاء حوائجهم من جهة تانية اورد هذه النصوص الكثيرة لمن باب حث المسلمين حتى ما يسفكوا دمهم وحتى يقضوا لهم بعض حقوقهم الشخصية الحاجات الشخصية. هذا احتمال ثالث. احتمال ثالث ان يكون هالكثرة الكثير من الفضائل صدرت عن رسول الله صلى الله عليه وآله من باب بيان ما للأئمة لآل البيت من دور إلهي ومن منصب في الإسلام. طبعا الدور هو دور استمرار الإسلام والمنصب هو منصب الإمام. أما الاحتمال الأول أن يكون صادر هالأخبار الكاثرة بداعي العاطفي، يعني الاحتمال العاطفي أمام هذه الفضائل فهو مردود قطعا لقول الله جل وعلا وما ينطق عن الهوى عن رسول الله إن هو إلا وحي يوحى. فإن كل شيء يقول النبي هو نص من قبل الله جل وعلا فيش احتمال الدخل العاطفي في البين على الإطلاق. الاحتمال الثاني كذلك مردود انه حفظ من القتل ورعاية حاجات، يعني الحث على قضاء حوائجهم الشخصية مردود. اولا انه في بالفضائل هاي صح، مثل ورد عن النبي صلى الله عليه وآله يقول ان الله حرم الجنة على من ظلم اهل بيتي او قاتله او اعان عليهم او سبهم. هذا أورد الزمخشري في كشفه الجزء الرابع صفحة 220 طبعا بيه. كذلك قوله صلى الله عليه هذا بالنسبة لأهل البيت كله، أهل البيت مش أهل البيت. بخصوص علي ورد في النبوي من آذى عليا فقد أذاني، تاريخ ابن عساكر ترجمة أمير المؤمنين الجزء الأول صفحة 421. في خبر ثاني من سب عليا فقد سبني ومن سبني فقد سب الله ومن سب الله أكبه الله على من خريه في النار، ذخائر العقبة للطبري صفحة 66 ورد هذه النصوص. تختل النصوص الوردي هي ما النصوص الوردي مش كل لسان لسان حفظ من القتل ولسان قضاء حوائجهم. بتلاقي في النصوص نصوص إثبات الخليفي، بالنصوص إثبات الإمامي، إثبات الوصي، إثبات الوراثي، بيان ما لهم من فضائل ومقام عند الله، بيان ما لهم دور في الهدية، بيان ما لهم دور في الشفاعة، بيان ما لهم دور في قبول الأعمال. فإذا من النصوص الوردي مش كل مضامين بس فقط من أجل حفظهم من القتل ورعاية وأداء حقوقهم الشخصية. فإذا أيضا الاحتمال الثاني مرفوض. إذا رفض الاحتمال الثاني وبطل فيتعين الاحتمال الثالث. هذا الاحتمال الثالث متعين أولا للقسم العقلي لإنها اثنين لمضامين النصوص المتقدمة، لأن النصوص بعض بيان من هو الإمام وبيان عصمته ووجوب إطاعته، في بعض بيان الترابط بين آل البيت وبين القرآن، في بعض بيان الترابط بين آل البيت وبين الحق مثل علي مع الحق والحق مع علي، في بعض الترابط بين آل البيت وبين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما في آية المباهي وحديث الكساء، وأيضا في مسألة الصلاة على محمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الترابط بين القرآن من جهة والحق من جهة ورسول الله من جهة وآل البيت من جهة بينفي أن يكون هذه النصوص الوردي عن النبي هي في مقام حث المسلمين على حفظ آل البيت من القتل، بل بتكون هذه النصوص صريحة في أنهم هم أيضا يمثلون الحق كما تمثل الحق في الكتاب، وأنهم أيضا هم استمرار للحق المتجسد في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أمام هذه النصوص الكافرة شو عمل السنة؟ السنة بالواقع حاولوا عدة محاولات. المحاولة الأولى أنهم شككوا في أسانيد هذه النصوص. المحاولة الثانية محاولة تفسيرية تبريرية لمضامين هذه النصوص. أما من ناحية السند، من ناحية المحاولة حينئذ التشكيك في السند، شككوا طارة بأن الشيعة هم الذين وضعوا هذه النصوص الكثيرة، وقسم كبير خاصة ابن حجر، خاصة ابن تيمية، ابن حجر في الصواعق المحرقة، ابن تيمية في منهاج السنة ركز كل ما انت استدللت عليهم بخبر بقولك هذا من وضع الروافض. هذا نوع من انواع التشكيك في اسانيد حنيد النصوص. النوع الثاني من انواع التشكيك في صحة النصوص، قالوا انه رواة الموجود في أسانيد هذه النصوص الرواة هم ضعاف. شو معنى ضعاف؟ بمعنى أنه نفس هذا الرجل الراوي هذا الخبر إما أنه فاسق أو أنه غير موثوق، يعني متهم بالكذب، متهم بالوضع، وبناء على ذلك لا يصح التمسك بهذه النصوص للضعف الموجود في رجال أسانيد هذه النصوص. الأمر الثالث التشكيك في الأسانيد، قالوا أنه الأخبار مش موجودة في الصحيحين، صحيح البخاري من جهة وصحيح مسلم من جهة. أما التشكيك الأول اتهام الشيعة بوضع هذه الأحاديث في كتبهم، ففيه أولا أنه الوضع بيتم بخبر، فيك تدخل خبر، فيك تدخل خبرين، بتدخل الخبر والخبرين على مصدر هنا او مصدر هناك، بس فيك تدخل الاف الاخبار في كل مصادر السنة. ايعقل عقلا وعادة انك تدخل لك شي 10,000 خبر في مضامين كل واحد في كل مصادر السنة؟ مش هي كتب السنة كانت عنا وما في عندهم ولا نسخة من كتب السنة على الإطلاق، لحتى حينئذ يقولولنا انه والله نحن هذه الكتب التي كتبها علماؤنا بحسب ما هي واصلة إلنا مش موجودة فيها هذه الفضائل ومش موجودة فيها هذه النصوص. هذا الرد. الرد الثاني على قاعدة رمتني بدائها وانسلت، عم يتهمونا نحن بالوطن. راح تلاقي بعد هذا البحث من الذي وضع الأخبار في فضائل الصحابي، من الذي وضع الأخبار في فضائل قسم من الصحابي، من الذي وضع الأخبار في فضائل بني أمية وبني العباس، من الذي حاول بكل الوسائل لمنع انتشار الأخبار الواردة في فضائل أمير المؤمنين صلوات الله عليه وسلم. العام الثالث انه بتقولوا انه والله كل هالاخبار نحن وضعناها، ما علمائكم عم يعترفوا بصحة هذه الاخبار. بتلاقي انه جماعة من علمائهم اعترفوا بصحة حديث الغدير وحكموا بتواتر، بصحة حديث المنزلة انت مني بمنزلة هارون من موسى الا انه لا نبي بعدي، بحديث المباهلي، وطبعا حديث المباهلي تقدم عندما تكلمنا عن ايه المباهلي، بحديث الكساء. وهذا رد حينئذ من علماء على هذا الاتهام ان تكون هذه الاخبار بوضع الشيعة. اذا كان بوضع الشيعة فكيف حينئذ جملة من علمائكم حكموا بصحة هذه الاخبار؟ اما تضعيف رواة هذه الاخبار ان والله الرجال السند لهذه الاخبار ضعاف، ففيه اولا، وطبعا مش رح نحكي بكل خبر بخبره، خذ حديث الغدير فقط. حديث الغدير حكم بتواتره السيوطي في كتابه قطاف الازهار المتناثرة في الاخبار المتواترة صفحة 227، وبصفحة 281 حكم بتواتر حديث المنزلي. شو معنى المتواتر؟ قلنا سابقا هو الخبر يستحيل على رواته الكذب. ايضا الكناني في كتابه نظم المتناثر في الحديث المتواتر، طبع دار الكتب العلمية صفحة 206 و207، نقل تواتر حديث الغدير وتواتر حديث المنزل. هذا الرد الاول. الرد الثاني انه اذا كانت هذه الاخبار ضعاف السند فعندنا قاعدة بيننا وبينهم انه نروح للتواتر الاشبيلي غير التواتر السابق. التواتر السابق هو التواتر اللفظي المعنى، فإن قسم ثالث من التواتر بيعرفوه يعني ومقرر في علم الوصول. خلاصته حتى ما نضعش كثير، انا وانت بنسمع عن ظلم العثمانيين ان العثمانيين حكموا البلاد العربية مدة 5 قرون وانهم ظلموا. هذا الاخبار اللي بنسمعه مش خبر واحد، بتقرأ بالكتاب الفلاني بتسمع القصة، عن بيك عن جدك عن ستك في زمان سفر برك بتسمع قصة تاني، عن جارك عن بيو عن جده عن سته بتسمع قصة تالتي، وهكذا من مصدر الرابع والخامس والسادس وعاشر ومية ومئتان وثلاثة. طيب هلا كل خبر بخبر ومروي بسلسلة، كل خبر ضعيف، بس معقول انه كل هالاخبار ما يطلع فيه واحد صادق؟ فبيصدق ولو خبر واحد من ملايين الاخبار. اذا صدق خبر واحد، ما الخبر الواحد عم يقول في ظلم من العثمانيين. اذا صدق خبر واحد من الاخبار كل اللي حكيناها والموجودة في مصادر حينئذ السنة، فبتدل اما على الامامة او على لوازم الامامة، وبه ثبت المطلوب من امامة امير المؤمنين صلوات الله وسلم. الله اما الاحتمال الثالث انه هالنصوص والله مش موجودة في الصحيحين صحيح مسلم وصحيح البخاري. اولا الحج عند العامة ليش منحصرة في الصحيحين صحيح مسلم والبخاري فقط؟ ما هي عندهم الحج مش منحصرة في هذين الصحيحين، لذا قالوا بالصحاح الست، وقالوا ايضا منشوفهم في كتب الفقه وفي مقام الاستدلال ما بتمسكوا بس بالصحاح الست، بتمسكوا بالصحاح الست، بكتب الفضائل، بكتب السنن، بالمسانيد، بالمصنفات، مثل مصنف ابن ابي شيبة استاذ البخاري، ما بيتمسكوا بالكثير من الكتب مش بخصوص صحيحي مسلم والبخاري. فاذا الخبر مش موجود بصحيحي مسلم والبخاري حينهم نرده. ثانيا انه من قال لك انه يعني في البخاري اجى نص بعصمته اجى نص بعصمة مسلم اذا الشيء مش موجود عندهم يعني معناته مش موجود؟ بل نترقى ونقول هن مسلم والبخاري لم يوردا نصوص الخلاف والوصي والفضائل من باب التعصب والعناد لامير المؤمنين صلوات الله وسلامه. فالتوك فيهم مش التوك فيهم في الاخبار اللي هن مع الله. للرد الثالث من قال لك انه هن مش هالاخبار مش موجوده في 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 الصحيحين؟ في البخاري اورد حديث المنزل انت مني بمنزله هارون من موسى الا انه لنبي بعد. اورده بالجزء الخامس صفحه 81، اورده بالجزء السادس صفحه 309. مسلم اورد كذلك حديث المنزل بالجزء الرابع صفحه 1870. هذا بس بالنسبه لحديث المنزل فقط. إذا بدك تيجي تتبع الأخبار الثانية اللي أورد البخاري ومسلم فبتلاقيها حينئذ كثيرة. رابعا من قال لك إنه والله كل الصحاح موجودة في صحيحي مسلم والبخاري؟ أما طبعا الصحيح مسلم شرح، صحيح البخاري شرح. أهم شرح على صحيح مسلم هو النووي. النووي في شرح صحيح مسلم الجزء الأول صفحة 122 طبعا بيقول قال مسلم ليس كل صحيح وضعته هنا، ليس كل صحيح وضعته هنا، وإنما وضعت هنا ما أجمع عليه. فإذا في صحاح كثير ترك مسلم، يعني أخبار صحيحة. في تهذيب الكمال للمزي الجزء 24 صفحة 448 بيقول قال البخاري ما أدخلت في كتاب الجامع صحيح البخاري إلا ما صح وتركت من الصحاح لحال الطول. يعني في كثير اخبار صحاح تركتها بس من اجل انه اذا بدي اردها بده طول حينئذ معي الكتاب لحال الطول. طب ما هني عم يقولوا لك ان احنا ما جمعنا كل الصحاح. اذا خبر صحيح وما كان موجود في صحاحهم بتردهم من هون. حتى عند السنة قامت فكرة المستدرك على الصحيحين مثل الحاكم النيسابوري وغيره، قاموا يستدركوا على الصحيحين اخبار كثيرة صحيحة تركها مسلم والبخاري رجعوا اوردوها. طيب المستدرك لانه حاكم النيسابوري ما استدركوا على الشيخين فقط ما يملئ خمس مجلدات موجودة مطبوعة حينئذ في الاسواق. هذا كله طيب مع غض البصر، مع انه ما فينا نسلم فيه ردينا غض البصر عنه كله. خي كل النصوص اللي حطوا البعض عنا على جنب. طيب شو بتسوي بالآيات القرآنية؟ الأخبار في احتمال نحن وضعناها، في احتمال تكون ضعيف، في احتمال والله فيها شيء بأنه مش موجود في صحيح البخاري ومسلم. طيب القرآن شو رأيك فيه؟ ما في آيات قرآنية بالبين. نحن بس عم نستدل على إمامة أمير المؤمنين بالأخبار النبوية. ما عندك الآيات القرآنية. شو بتساوي بآية التطهير؟ شو بتساوي بآية المودة؟ شو بتساوي بآية التبليغ؟ شو بتساوي بآية المناجاة؟ شو بتساوي بآية المباهلة؟ طيب هالآيات كمان احنا وضعناها؟ إذا احنا وضعناها فجل جلاله. بالقرآن لازم عند الله. هذا من ناحية التشكيك في السند. أما من ناحية التشكيك في دلالة النصوص. بالواقع هم يقاتلوا، وهم مش عم يقاتلونا نحن، هم عم يقاتلوا أمير المؤمنين، هم يقاتلون الله. ولكن يأبى الله إلا أن يتم نوره. في أمام كل خبر لما بيجيبوه ببلش يشككوا فيه. مثلا مثل حديث الغدير لما أوردوه، أوردنا سابقا، قالوا طيب لفظ المولى له 24 معنى، نحن مش عارفين على أي معنى ما نحمله، واللفظ لما بيكون له 24 معنى فهو مجمل فلا يصح الاستشهاد به. سبحان الله، نبي قدام 124 ألف صحابي وكل هالعملية ليحكي حكي مجمل ما حدا يعرف منه شو؟ مع غض البصر عن الإشكالات التفصيلية أمام كل خبر بخبر، عندهم أربع اتجاهات، أربع مدارس في حمل كل الأخبار. الاتجاه الأول الاتجاه المناقشي، بيقولوا كل شيء ورد في حق علي هو من باب بيان مناقب وفضائل أمير. نحن منسلم فيها، بس الإمام شيء والفضائل والمناقب شيء تاني. إنه المناقب والفضائل معناته إنه أمير منين شخص منيح، شخص إله مزايا، بس إنه تثبت له الإمامي ما بتدل الأخبار على ذلك. هذا الرأي هو المشهور عند العام. ما تتصور إنه والله المشهور عند عامتي المسلمين هو هذا الاتجاه الاول. كلمة سجلت عليهم بخبر واحرجتم فيه، طبعا بعد ما هني بيحاولوا يطلعوا من سنده، بعد ما بيحاولوا يطلعوا من دليلته، بيقولك ما هذا محمول على الفضائل. نحن ما عندنا شك انه امير المؤمنين من كبار الصحابة ومن العشرة المبشرة بالجنة. طبعا هذا التفسير او هذا الاتجاه المناقبي مردود اولا انه منافي لاخبار ايت الولاية. سابقا اوردنا قسم منا واوردناها من مصادره، انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، بنصوص انه يتصدق بالخاتم عليه. فالاي نص بانه الولي تجي بتحمل لي اياه على الفضائل بتقول انه والله على الاخبار ما بتدل على الولي، هذه نص بالولي. اخبار الغدير نص بالولي، اخبار الائمة 12 كلهم من قريش واللي قلناها في الجلسة السابقة، ما كمان نص في الامام والولي. اخبار الثقلين علي مع القرآن ومع الحق، اخبار التمسك بآل البيت قبل يكون التفسير لمجمل هذه الفضائل حينئذ تفسيرا صحيحا. اثنين يا خي اذا ما نحملها على المناقب، لما الاهتمام من النبي ببيان فضائل امير المؤمنين فقط حتى يرد فيه الكثرة الكثير من الاخبار؟ ما انتم بتقولوا انه من كبار الصحابة له فضائل وغيره له فضائل. يا خي ليش ما ورد بحق ابو بكر وعمر وعثمان فضائل من حيث العدد تواسي الاخبار الواردة عن النبي في فضائل امير المؤمنين؟ ليش الاهتمام بس بامير المؤمنين فقط؟ الاتجاه الثاني في حمل الاخبار كلها الاتجاه الترشيحي، انه كل ما ورد من النبي في حق عليه مع الايات بتدل على انه امير المؤمنين مؤهل للخليفة، يصح ترشيحه للخليفة. واذا القلب بتقول معقول انه حدا يقول فيه؟ كل المعتزلة قالوا فيه، مثل ما كل السنة قالوا بالاتجاه الاول، كل المعتزلة قالوا بالاتجاه الثاني، مش شخص مذهب، قالوا كل ما ورد في حق علي يرشحه للخليفة، وبيتبين انه علي افضل، بس ما بيتعين ان يكون علي هو الامام بعد رسول الله. لذلك ابن ابي الحديد مع كل انصافه لامير المؤمنين في ايراد الفضائل، اقرا اول جمله بنهج البلاغه بيقول الحمد لله الذي قدم المفضول على الفاضل، اللي قدم ابو بكر على علي بيعترف له بالفضل، بس ما كمان بيعترف بإمامة ابي بكر. وكل الاخبار بيحملها على الاتجاه الترشيحي، انه هذه بترشح عليه بتجعل عليه مؤهلا لمنصب. وايضا هذا قول البشري قبل ما يعترف ويزعم بالحق امام السيد عبد الحسين شرف الدين في المراجعات قبيل اخر مراجعة تقريبا، بيقول له انه كل هالنصوص اللي دليتها انت صحيحة وكذا، بس هذه بترشح امير المؤمنين الخليفة بس ما بتدل عليه تعيينا. بيرجع سعد الحسن كرة تاني انه بلش يجيب له النصوص ويبين له حينئذ فعليتها. بالواقع هذا التفسير التاني مردود، اولا مردود بما تقدم سابقا من رد على الاتجاه الاول. لا، لأن كل الأخبار المتقدمة والآيات تدل على فعلية التنصيب وعلى التعيين، التعيين الإمامي في شخص أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. مش أنه والله بترشح للإمام ترشيحا وبتقول والله أنه هو مؤهل لأن يكون إماما. هذا بالإضافة إلى حديث الغدير والتنصيب الفعلي. أنت بتقول أنه الأخبار كلها عم ترشحه، ما النبي بشخصه نصب امير المؤمنين فعلا عندما قال من كنت مولاه فهذا علي مولاه، ثم ايعدوا بالخيم وامر المسلمين يدخلوا عليه يضلوا ثلاث ايام حتى وصلوا الى اسرهم، يدخلوا عليه ويقولوا السلام عليك يا مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة. هذا التنصيب الفعلي في اخبار الغدير شو بتسوي فيه؟ هذا اثنين. ثلاثي انه اذا اعترفت انه الاخبار كلها بترشح علي للخليفة، وهذا الفرق بين اتجاه المعتزلي واتجاه العامي. العامي ما بيعترفوا انه في نص بتدل على الامامي،
المعتزل بيقولوا في نصوص بتدل، بس بتدل مش على فعلية إمامة أمير المؤمنين، وإنما بتدل على أنه هو أهل للإمامة. طيب بصح السؤال، ليش النبي خص ترشيح علي للخلافة دون بقية الصحابي؟ وعندكم أبو بكر أهم، عمر أفضل، عثمان أهم من علي، بس النبي يقول أنه علي مؤهل للخلافة، فبيبيننا أهلية أبو بكر بنصوص نبوية، كان يبيننا النبي أهلية عمر بنصوص نبوية، أو كذلك أهلية عثمان بنصوص نبوية. هذا الاتجاه، هذان الاتجاهان هما الاتجاهان السائدان منذ القديم. هلا حديثا عم تطلع اتجاهات تانية، عم يطلع عن فضلا عن الاتجاهين السابقين اتجاه تالت، وهو الاتجاه التجزئي. شو الاتجاه التجزئي؟ بيجوا بجذب مناصب الإمام بين العلم والفقه والقضاء، وبين القيادة وسياسة أمور العباد. بقولوا الأخبار الواردة عن النبي كلها بتدل على أنه أمير المؤمنين هو الإمام، صح، بس في المجال الفقهي فقط، وفي المجال القضائي فقط، وفي علوم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما في دور القيادة والسياسي وإدارة شؤون العباد فالفضائل ما بتدل على ذلك على الإطلاق. هذا القول قاله محمد أبو زهرة في كتاب الإمام الصادق صفحة 199. طبعا يراد أنه منافي لآية الولاية، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، منافي لحديث الغدير. اثنين، ثلاثة، سلمت يا أخي يا ابن زهر يا أبو زهرة أنه أمير المؤمنين هو المتعين بالفقه؟ طيب فقه في من عم تجيبه؟ ما عم تجيبه مالك بن أنس، أحمد بن حنبل، الشافعي، عم تجيبه من غير أمير المؤمنين، بمعنى عم تجيبه من غير مدرسة أهل البيت. إذا أنت عم تعترف أنه الإمام هو إمام بالفقه، فيجب عليك بحسب اعترافك أنه على الأقل في الفروع في الفقه أن ترجع إلى مدرسة أهل البيت، بأن لا تطبق حكما ما لم يرد فيه نص من علي أو من آل البيت صلوات الله عليه. مع أنه أنت عمليا كصاحب كتاب هو محمد بن زهر، عمليا ما عم يطبق الأحكام الفقهية اللي ورد عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه. هذا اتجاه الثالث. الاتجاه الرابع، اتجاه المآلي، وهذا الاتجاه بيتمسكوا فيه الوهابيين. كل الوهابيين عن بكرة أبيهم بيتمسك ولا بهذا الاتجاه الرابع. شو الاتجاه المآلي؟ اتجاه بمعنى انه كل هالنصوص بتدل على ان الخلافة راح تقول لأمير المؤمنين، راح تقول الى أمير المؤمنين، وفعلا قالت اليه بعد ثلاثة خلفاء، انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا. فعلا امير المؤمنين امام، بس انت بعد ثلاث خلفاء قبله، ليش الايه قالت مباشره؟ قالتش مباشره، فحملوا النصوص على ما يقول اليه الامر، على حينئذ على مش المباشره، فيما بعد. طبعا اول من قالوا ابن حجر في الصواعق المحرقه صفحه 67، وهلأ شايع بين الوهابيين بكثرة، بس تجيب له نص يقول لك صح انا مؤمن فيه، بس هذا بدل انه هو امام، امام بمعنى انه سيكون اماما، وكان حينئذ اماما وخليفة، بس بعد خلفاء ثلاثة. وفيه اولا، اذا كان هالاتجاه المآلي هو الصح، يخيلش ما ورد في حق ابو بكر وعمر وعثمان اخبار بتدل على انه الخلافة راح تقول لإله، مش بس امير المؤمنين، ورد بحقه. هذا واحد. اثنين، ما هي الاخبار بتدل على التنصيب الفعلي مثل حديث الغدير، بتدل على المباشرة في التنصيب، مش بتدل والله على البعدية المطلقة من دون ان تقيد حينئذ بزمان. يتبين حينئذ ان كل المحاولات لتشتيت هذه النصوص في مقام الإلزام، هذه المحاولات ليس في محلها، سواء كانت من ناحية السند أو كانت حينئذ من ناحية المتن. بيبقى أنه الخلفاء ومدرسة الخلفاء شو عملوا حتى لهن دعموا نظريتهم، عندهم نظرية ثانية بالإمام. طيب الامام اللي حسب نظرنا طرحناها من اول ما ابتدأنا بالبحث، قلنا شو معنى الامام، جبنا الادلة عليها من الكتاب والسنة ودفعنا كل الاشكالات عنها، بس بالمقابل ما هم عندهم نظرة بالامام تختلف عن نظرتنا، وعندهم ادلة لتدعيم نظرة الخلافة بحسب نظرهم تختلف عن كل هالادلة اللي شفناها. ماذا عند القوم؟ ما هي بالواقع شبهاتهم واوهامهم؟ ما هي نسج العنكبوت التي جعلوها أعمدة أدلة على آرائهم؟ هذا ما يرجع الكلام به إلى الأسبوع المقبل. نكتفي بهذا المقدار وندعو الله جل جلاله ألا يميتنا إلا على ولاية أمير المؤمنين وولاية بنيه المعصومين، وأن لا يميتنا إلا على حبهم، وأن يرزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم. وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.